بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. هذه المسألة عند العلماء معروفة بدفع الصائل والباغي، دفع الصائل والباغي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما سبق ذكر ما يتعلق بأحكام الخوارج، والآن ذكر ما وذلك أن الخوارج يخرجون على جماعة المسلمين. الآن الصائل أو الباغي يخرج على بعض المسلمين، على شخص من المسلمين يؤذيه من اللصوص وقطاع الطريق. ما الموقف؟ قال لك الإمام أحمد إن السنة أتت بأن الصائل أو الباغي من اللصوص وقطاع الطرق وقطاع الطريق أن قتالهم جائز، أن قتالهم جائز يعني مشروع، يعني مشروع. متى؟ قال: إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، يعني إذا حاولوا الاعتداء على نفسه أو ماله أو عرضه، على نفسه أو ماله أو عرضه، على نفسه بالقتل أو ماله بالسرقة والسلب والنهب، وعلى عرضه بانتهاك العرض بالزنا ونحوه، فله أن يدفع هؤلاء، فله أن يدفع شر هؤلاء. والقاعدة في هذا الباب أن يدفع بالأدنى إلى الأعلى، لا أن يبدأ بالأعلى. بمعنى لو كان دفعه يتم مثلا بضربه ثم يهرب أو يندفع شره فالضرب مشروع، إن كان دفعه يحصل مثلا بالكسر، يكسر قدمه أو يده أو نحو ذلك، يكسره قبل القتل. إن كان دفعه يحصل بالجرح دون القتل، دون النفس، فيجرحه قبل أن يقتله. فإن كان لا يمكن أن يدفعه إلا بالقتل قتله، وهذه هي القاعدة في هذا الباب، أن يدفع بالأدنى لا أن يبدأ بالأعلى، لا أن يبدأ بالأعلى، كما سينبه عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر. وجاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فله أن يدفع هذا الباغي، ولاحظ أن هذا يكون إذا اعترضه وتعدى عليه، لا أن يذهب إليه ويقاتله، هذا خطأ، إنما إذا هجم عليه وتعدى عليه واعترضه في طريقه فيدفعه بالأدنى. قال: وليس له إذا فارقوه، إذا دفعهم بالأدنى فهربوا، ليس له أن يتبعهم فيقضي عليهم أو يؤذيهم، إذا هربوا تركهم ورفع أمرهم للإمام، حصل كذا وكذا وتهجموا عليه، والإمام يحميه بإذن الله عز وجل أو يأخذ حقه على حسب حاله. قال: وليس له إذا فارقوه أو تركوه، يعني أحيانا يعترضوه ثم لا يفعلون شيئا ولا هو يفعل شيء لأمر ما يذهبون، فخلاص يتركهم لا يذهب وراءهم ويقاتلهم ويضربهم. قال: وليس له أن يطلبهم إذا فارقوه أو تركوه. قال: ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين الذين يحمون بيضتهم، يحمون جماعتهم، إذا رفعوا الأمر لهم أن هؤلاء قطاع طريق ويؤذون المسلمين ويكونون في المكان الفلاني، فلولي الأمر أن يرسل إليهم من جنوده وأتباعه من يقضي على فتنتهم، هذا لولي الأمر، هذا من مهام ولي الأمر. أما أنت يا عبد الله ليس لك أن تدفعهم إلا إذا اعترضوك وإذا بغوا عليك، إذا بغوا عليك. قال: إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، أي قوله في مقامه ذلك أي الذي اعترض فيه عليه والذي أوذي فيه. قال: وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، يعني لا يحرص على القتل ابتداء، يعني يحاول قدر الإمكان أن يدفع بالأدنى، يحاول قدر إمكانه أن يدفع بالأدنى لا أن يقتل مباشرة. لماذا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لأنه أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، لأنه قتال فعال مدافعة، أما القتل معناه أن يقتله مباشرة، والشرع إنما أذن له بقتاله أي بمدافعته. لذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا مر بين يديه أحد أن يدفعه، فإن أبى فليقاتله. ما معنى فليقاتله؟ معناه يضاربه، معناه يعني يدفعه بصورة أكبر من الدفع اليسير، لا أنه في الصلاة يقاتل بمعنى يقتل، ففرق بين العبارتين. فلذلك الإمام أحمد قال: إنما أمر بقتاله لا بقتله، الذين أمرنا بقتلهم إنما هم الكفار في ساعة الحرب، في أرض الحرب، في أرض الحرب. أما الكافر المعاهد أو المؤتمن أو المستأمن أو الذمي فليس لنا قتلهم، إنما الكفار نقتلهم في أرض الحرب. ولأنه أعني هذا هو في الأصل مسلم، في الأصل مسلم. قال: إنما له أن يد... نعم. قال: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، لأنه متعد وظالم، وقد أباح الله عز وجل وأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتاله، فإن أدى هذا القتال والدفع إلى القتل فأبعد الله المقتول، بمعنى الدعاء عليه، بمعنى الدعاء عليه، لأنه ظالم باغي، لأنه ظالم باغ. وإن قتل وإن قتل هذا، أي المعتدى عليه المظلوم، إن قتل هذا في تلك الحال يعني وهو يدفع عن نفسه، لأن هذا الباغي سيحاول أيضا أن يقتل أو أن يدفع هذا الرجل وهو يدفع عن نفسه وماله، رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وإنما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى دفعا لتوهم التعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مخرجه في إذا كان الطرفان معتديين ظالمين باغيين على بعضهما، أما هنا في باغي وفي ظالم وفي مظلوم معتدى عليه، فله الدفع. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لك ابتداء يجوز أن يدفع إلى القتل، ثم قال لك انتهاء إن وصل الدفع إلى الموت فالمعتدي الظالم أبعده الله، وإن مات المظلوم المعتدى عليه فيرجو له الشهادة لا يجزم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد عام، لا نحكم على الأعيان. فقال نرجو له الشهادة للحديث السابق، أي لا نجزم بالشهادة له لاحتمال أن يكون وقع فيما يناقضها أو يخالفها أو لا يكون أهلا لذلك. طيب، قال رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث. قال وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه كما سبق، ولا يجيز عليه إن صرع. يجيز معناه أن إذا ضربه فأسقطه طريحا، كان يضربه في يده أو في قدمه فأسقط الجاني المعتدي، أسقطه صريعا في الأرض ما مات، لا يأتي عليه ويقتله، لا، لأنه لم يجز له القتل إلا في حالة أن لا يدفع إلا بالقتل. فإن دفع بأن يكسره أو يجرحه فيسقط، فإن حينها يسلمه لولاة الأمر هم الذين يقومون على ذلك. فإذن لا يجيز عليه إن صرع، أي سقط طريحا في الأرض أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فله أن يقتله، إن استطاع أن يقبض عليه فليس له أن يقتله، لأنه إنما أذن له أن يدفعه بما يكف عنه شره، فإذا قبض عليه وصار أسيرا انكف شره. ما العمل؟ يسلمه للإمام. قال ولا يقيم عليه الحد، حد الحرابة مثلا أو حد أنه معتد ظالم، ولكن يرفع يعني في الحرابة ونحوه، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. وهذه قاعدة عامة، أن الأمور التي فيها إقامة الحدود وفيها إقامة التعزير وفيها إقامة يعني على الغير ممن ليس له عليه ولاية كابنه مثلا على الغير مثلا، هذه مرجعها إلى الحاكم الشرعي. فليس لأحد الرعية أن يقيم حدا على أحد ولا أن يعزر أحدا زعما منه أنه يعني يعزره لذنب ارتكبه ويستحق عليه التعزير. لماذا؟ لأنه أولا هذا من خصوصيات الحاكم الشرعي وإلا ما فائدته، وثانيا لأنه لو فتح هذا الباب كل واحد يضرب الآخرين ويقول هؤلاء أنا أعزرهم أو أقيم عليهم حدا أو كان كذا أو كان كذا، هذا ما يصلح. ولذلك الإسلام منع من هذا الأمر، ولذلك الخوارج الذين يقدمون على مثل هذا الأمر يقيمون الحدود زعما منهم أنهم يطبقون شرع الله، هم أول من يخالفون شرع الله عز وجل في هذه المسائل. بقي معي أن أنبه في المسألة السابقة، قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. لاحظ الإمام أحمد أولا ذكر لك الصبر على ولاة الجو على ولاة الجور، ثم ذكر لك الآن هنا دفع المعتدي من اللصوص وقطاع الطريق. طيب، بعض الناس يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، على جواز أن يقتل أو أن يقاتل الإمام إذا جاء يعتدي عليه، وهذا خطأ، لأن ابن المنذر كما حكاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري حكى الإجماع على أن هذا الحديث لا يدخل فيه ولي الأمر، فليس لأحد الرعية أن يقاتلوا ولاة الأمر. أفرض الحاكم الشرعي كان ظالم وأراد أن يأخذ مالك أو أن يعتدي عليك بالقوة بالظل، تقاتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد؟ الجواب لا، ما تقاتله، تصبر. ما الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام أطع الإمام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أطع الإمام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ضرب ظهرك هذا ظلم بالاعتداء، وأخذ مالك هذا ظلم بأخذ المال، فلم يقل ادفع الشر عنهم، فلم يقل ادفع الشر عن نفسك الحاصل منهم، وإنما قال أطع الإمام، أطع الإمام. فدل هذا الحديث وغيره الإجماع الذي حكاه ابن المنذر رحمة الله عليهم جميعا على أن الإمام الحاكم الشرعي لا يدخل في هذا الباب أبدا، وليس لآحاد الرعية وإن ظلموا أن يخرجوا على الحاكم الشرعي. وأما من حاول أن يضعف هذا الحديث حديث أطع الإمام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فهي محاولة بائسة، الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. ولكن نلفت النظر إلى أمر، وهو أن هؤلاء المبتدعة الضلال الخوارج ونحوهم كجماعة الإخوان، هؤلاء يردون السنن الصحيحة تقوية لمذهبهم الباطل، فهم يضعفون هذا الحديث حتى يتسلطوا على الناس فيقولون لهم لا يوجد حديث يمنع من الاعتراض على الحاكم الشرعي، مع أنه لو كان هذا الحديث تنزلا، حديث أطع الإمام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لو كان تنزلا ضعيفا، إلا أن الأحاديث الواردة في الباب والقواعد الشرعية العامة وآثار السلف وإجماع الأمة على تحريم قتال الحاكم الشرعي وإن ظلم وإن جار قائم مقام الدفع لهؤلاء في قولهم الباطل هذا. حتى لو سلمنا جدلا ضعفت الحديث، مع أن الحديث في مسلم، ولكن نقول لهم اخسأوا القاعدة الشرعية والحكم الشرعي في هذه المسألة قائم على إجماع، وهو تحريم قتال ولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا، وإن جاروا وإن ظلموا، فالمسألة فيها إجماع. ولذلك المهم أن تنظروا بارك الله فيكم كيف أن الهوى وكيف أن البدع تقود أصحابها لرد السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الحديث في مسلم. وهذا دأبهم من قديم، فإنهم من زمن كانوا يحاولون تضعيف حديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية، وحاولوا أن يضعفوا مجموعة من الأحاديث في هذا الباب التي ترد أصولهم الباطلة، فلنكن في حذر أو من حذر من هؤلاء. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يعني من أهل القبلة أي ممن يصلي إلى الكعبة وممن ثبت عندنا إسلامه، لا نحكم له ولا نشهد له بجنة ولا نار. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي، أمر غيبي، لا نشهد لأحد بجنة أو لا أو نار إلا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة إلى آخر العشرة، وبلال في الجنة، وورقة بن نوفل في الجنة إلى آخر من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم نشهد أنهم من أهل الجنة لأنهم رضوان الله عليهم أجمعين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وشهد الله عز وجل لهم بعدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. فنشهد للصحابة رضوان الله عليهم والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أما غيرهم فالشهادة بالجنة هذا أمر غيبي. طيب ما سره أو ما حكمته أو ما الأمر الذي يوضحه أكثر؟ الأمر الذي يوضحه أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة في رجل قاتل وأبلى بلاء حسنا في القتال فمدحه الصحابة فقال أما إنه في النار، أما إنه في النار، يعني يعذب، مع أنه كان يقاتل وأبلى بلاء حسنا، فوجد أنه يحمل نفسه على ذؤابة سيفه فيقتل نفسه. فإذا الأمور بخواتمها، الأعمال بخواتمها، الإنسان ما يستطيع أن يحكم. ثم أيضا كما جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن ما العمل؟ نقول نرجو للمحسن يعني الجنة، ونخشى على المسيء من عذاب الله، ونستغفر له ونسأل الله أن يغفر له ذنبه. فلذلك قال ولا نشهد لأحد، قال الإمام أحمد ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. أيضا حديث أول ثلاثة تسعر بهم الجنة: قارئ للقرآن أو عالم، منفق في سبيل الله، مجاهد. أثنى عليه أهل الدنيا، أثنوا عليهم أهل الدنيا، ولكن يوم القيامة لا يقبل الله منهم فيكون من أهل النار. فلذلك الإنسان الواحد منا لا يجوز له أن يشهد لأحد وأن يجزم لأحد، ولا أن حتى لو قتل في أرض معركة، حتى لو قتل في أرض معركة وقتال لا يجزم له. لذلك من الخطأ قول فلان أو قولهم الشهيد الفلاني لأنه قتل مثلا في العراق أو في سوريا أو في أي مكان آخر، أو كما وكذا قولهم في سيد قطب إنه شهيد. فمثل هذه الأمور كلها خطأ وكلها مخالفة للنصوص الشرعية. قال الإمام أحمد نرجو للصالح ونخاف عليه، لأنه قد يكون عنده من الأعمال يعني السيئة ما لا نعلمها، الله يعلمها سبحانه وتعالى، فنخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يجزمون لأحد من أهل القبلة، هذا شرطه. أما الكافر فإنه يبشر بالنار، من مات على الكفر فإنه يبشر بالنار. قال ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أهل القبلة، قال ومن لقي الله بذنب يجب عليه به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده. طيب نقف هنا عند هذه المسألة أو نكملها بإذن الله حتى تكتمل المسائل المتعلقة في الباب. قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يعني لو أن الإنسان كان ابتلي بذنب، هذا الذنب توعد الله عز وجل توعد الله فاعله بالنار، مثلا شرب الخمر، مثل الزنا وغيرها، لكنه تاب، تاب من هذا الذنب وأقلع، أقلع ولم يصر على هذا الذنب، فإن الله يتوب عليه، كما جاءت النصوص العامة أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعفو سبحانه وتعالى عن السيئات. نرجو له ذلك، نرجو له ذلك أن الله يتوب عليه، ولا نكفره بذنبه، ولا نكفره بذنبه. قال: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا، أي تائبا من ذلك الذنب غير مصر عليه، يعني غير فاعل له ومات على ذلك بل تاب، فإن الله يتوب عليه. طبعا كما تعلمون الظاهر أنه تاب وأمره إلى الله عز وجل، وأمره إلى الله عز وجل. قال الإمام أحمد: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث: من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. والحدود كفارة، والحدود كفارة. فإذن الإمام أحمد، ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأول تاب قبل أن يقام عليه يعني الحد، يعني مثلا أجارنا الله وإياكم إنسان مثلا وقع في شرب الخمر أو في الزنا، فشرب الخمر أو الزنا له حد، شرب الخمر أو الزنا له حد معلوم، والحدود كفارة. لكن إنسان تاب قبل أن يقام عليه الحد ومات، نقول لعل الله عز وجل يقبل توبته ويغفر له، لا نقول لا ما تقبل توبته حتى يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بهذه القاذورات فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يذنب الذنب يبيت يستره الله ثم يصبح يحدث الناس فعلت كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل وقال: يا رسول الله زنيت، فقال: لعلك قبلت، لعلك كذا. قال العلماء: يلقنه الحجة، يلقنه الحجة حتى يدفع عن نفسه إقامة الحد. فلو كان الذنب لا يكون محوه وعفوه إلا بإقامة الحد لأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ولما قال لنا استتروا بستر الله. فإذا من استتر بستر الله، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل، أن العبد إذا أذنب ولو كان الذنب كبيرا من كبائر الذنوب، إذا أذنب وتاب وحسنت توبته فإنه يرجى له أن تقبل توبته وأن يعفو الله عز وجل عنه، كما أخبر سبحانه وتعالى في آيات وفي أحاديث كثيرة عن قبوله لتوبة عباده. وهذا القبول عام، يشمل حتى كبائر الذنوب، يشمل حتى كبائر الذنوب. لكن لو أقيم عليه الحد، لو أراد أن يطهر نفسه، لو أراد أن أو مثلا قبض عليه في هذا الذنب مثل شرب الخمر مثلا، وأقيم عليه الجلد فجلد، واضح؟ فإن إقامة الحد عليه كفارة له، كفارة له. قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له. قال: إذن هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة: من لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ما هي الحالة الثالثة؟ أن يموت العبد على ذنب وعلى معصية فلا نقول إنه قد استوجب كما مر معنا، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار. فماذا نقول؟ نقول كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كذا. فإذا هو تحت المشيئة إن شاء الله، ما دام أنه مات بشرط أن يكون مات على التوحيد، إن شاء غفر له ابتداء، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، فيغفر له الله ابتداء ويدخله الجنة، وإن شاء الله عذبه بذنبه لكن لا يخلد في النار، لأن من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى ذرة من إيمان فإنه لا يخلد في النار. ويقال لهؤلاء الذين يخرجون من النار بعد أن فحموا الجهنميون، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا فيه رد على الخوارج، وفيه رد على المرجئة. أما الخوارج فإنهم يقولون بكفر المذنب مرتكب الكبيرة، وأما المرجئة فإنهم يحكمون بإيمان المذنب ولا يحكمون عليه، أو يعني يرون أنه من أهل الجنة، يرون أنه من أهل الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح وسط عدل خيار بين الإفراط والتفريط. فإذا من لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له. وهنا تنبيه، وهو أن بعض الناس كما جاءني أحد الإخوة يقول، يعني يقول أنا الحمد لله أصلي وأصوم لكني مقصر، عندي ذنوب، وأحب السنة وأحب المنهج السلف الصالح، ماني مطوع، لكن أرى أنه هذا هو الحق، وأرى أن هؤلاء الخوارج والإخوان على ضلال وكذا وكذا وكذا. لكن قال جاءني رجل منهم فقال لي: أنت مذنب مقصر، يعني حالك سيئة، وأمرك 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 إلى آخره، وكأني يعني خلاص فويسق مالي. قلت له فما حقيقة أمري؟ فقلت له: أبدا، أنت على السنة على خير كثير، وإن كانت عندك ذنوب فإنما عندك من ذنوب أهون من تلك البدع، من تلك البدع والأهواء التي يقع فيها أولئك القوم. واضح؟ فالإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الرجل من أهل السنة يموت وهو صاحب معاصي، وسئل عن الرجل من أهل البدع يموت وهو صاحب طاعة، فقال: اسكت، قبور أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدعة حفرة من حفر النيران. وهذا الكلام مقارنة بين البدعة والمعصية، ليس معناه أن باب المعصية هين، ليس معناه أن باب المعصية هين، ولكن باب شديد، فإن النار شديدة وحارة وقعرها بعيد، ويعني نار الدنيا جزء من 74 جزء من نار الآخرة، فأمرها شديد، وأهوال يوم القيامة الملائكة والرسل والأنبياء يخافون منها، فما بالك بالمذنبين. لكن المذنب يعني صاحب المعصية مع صاحب البدعة، بلا شك أن صاحب المعصية خير من صاحب البدعة ولا يقارن به، لا تسهيلا وترغيبا في المعاصي، وإنما مقارنة بين اثنين. وأما أصحاب المعاصي فإننا ندعو أنفسنا وإياهم للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، والرجوع إلى الله عز وجل. ولكن صاحب المعصية كما ذكر أهل العلم أهون من صاحب البدعة. قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له، أي وإن شاء عذبه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. وجاء في الحديث الآخر أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. وجاءت الآثار السلفية متكاثرة متواترة على أن صاحب البدعة مبغوض مسخوط لا يرضى الله عز وجل عنه، لا يرضى الله عز وجل عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له، أي من لقي الله عز وجل على الكفر فإنه خالد مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إيش الآية؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. في آيات كثيرة فيها أن الكفار من أهل النار خالدين مخلدون فيها لا يخرجون، في آيات كثيرة وفي أحاديث نبوية كثيرة فيها أن الكافر خالد مخلد في النار لا يغفر الله عز وجل له ولا يخرج من النار أبدا.